إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة مستمعينا الكرام في لقاء متجدد نستعرض فيه متغيرات المشهد الثقافي العراقي في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد الأسبوع الحالي يتضمن لقاء مع الباحث الدكتور طالب مهدي الخفاجي ليحدثنا عن كتابه الأخير الذي أصدره عن أدب اليهود في العراق، كما يتضمن وقفة مع مقال للكاتب عامر صالح ومقال له عن دور شبكة الإنترنت في توفير المجال أمام فتح المواضيع الممنوعة عادة في المجتمع والثقافة العراقية والعربية، هذا بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة.
أخبار ثقافية.
أعلن محافظ النجف عدنان الزرفي عن تأجير فعاليات مشروع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2012 إلى منتصف شهر أيار المقبل، عازيا السبب إلى انشغال الحكومة العراقية بالقمة العربية. وقال عدنان الزرفي في تصريح إعلامي حول الموضوع أن الاستعدادات المكثفة لقمة بغداد تجعل من الصعب على وزارة الخارجية والشخصيات الحكومية التفرغ لضيوف النجف عاصمة الثقافة الإسلامية، إضافة إلى أن الإجراءات الأمنية التي ستصاحب القمة ستجعل التواصل بين المسؤولين في بغداد والنجف أمرا صعبا. وأضاف الزرفي أن التأجيل لا علاقة له بعدم اكتمال المنشآت الرسمية للمشروع، وفي مقدمتها قصر الثقافة الذي ستقام عليه أبرز الفعاليات الرسمية، مؤكدا أن العمل جار بشكل مستمر وأن المنشآت ستكتمل في موعدها المقرر. أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن استردادها قطعا أثرية عراقية هربت إلى ألمانيا، مؤكدة أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سهلت عملية الاسترداد، فيما أكدت السفارة الألمانية في بغداد أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم آثار أخرى. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي حول الموضوع أن الوزارة سلمت القطع عن طريق البوليس الدولي الانتربول. بدوره كشف وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود خلال المؤتمر الصحفي عن وجود آلاف من الآثار الفنية واللوحات والوثائق والمنحوتات تنتظر الجهود لاستعادتها. ونتحول إلى الأخبار العربية، حيث قضت محكمة مصرية بحبس الممثل الكوميدي المعروف المصري عادل إمام 3 أشهر بعد إدانته بتهمة الإساءة إلى الإسلام في أكثر من عمل سينمائي ومسرحي. ويواجه الممثل المعروف بشكل متكرر تهما بالإساءة إلى الإسلام والرموز الإسلامية. من جانبه أكد الممثل الشهير أن التهم لا أساس لها من الصحة وأنه قرر استئناف الحكم، ووفقا للقانون المصري فإن الاستئناف الذي يجب أن يقدم خلال شهر يوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه.
اعترف لغاية دلوقتي ب24 تهمة.
25 25 في تهمة. الأخرية حضرتك نسيها اللي أنا مخبي طيارة حربية في الحمام السوري اللي هناك، الطيارة اللي أنا هنزل بيها وزارة الدفاع عشان أستولي على الحكم. التهمة حلوة باشا، ربنا يوفقك، في شغل حلو، أنت بتعمل شغل حلو بصراحة يا باشا.
إيه ده، مين الراجل العبيط ده؟
الراجل ده عبيط قوي، شبه علبة الكازوزة المطبقة.
ولو عند ساعتك اي تهمه في اي حته في الدنيا هو على استعداد فورا يعترف.
الراجل ده عبيط جدا، هو عارف انه عبيط والحكومه عارفه انه عبيط. يعني مكتوب في الباسبور عبيط وفصيله الدم ابيته.
عبيط قوي.
أصدقاء البرنامج.
ضيفنا في هذا الأسبوع الباحث الدكتور طالب مهدي الخفاجي، الذي ألف مؤخرا كتاب أدب اليهود وثقافتهم في العصر الحديث في العراق. الضيف سبق أن درس الأدب العبري في جامعة ويلز. أستاذ طالب، تقدر تعطينا فكرة أولا أن يعني شون وين بدأت دراستك للأدب العبري؟
في جامعة ويلز، وبقيت هناك مدة 4 سنوات، ورجعت إلى العراق سنة 1982 أحمل شهادة الأدب العبري بشكل عام اللغة، فحصلت على شهادة الماجستير في اللغة العبرية وآدابها.
وماذا تقول لنا عن كتابك الأخير الذي أصدرته؟
أدب اليهود وثقافتهم في العصر الحديث في العراق. كتابي يتحدث عن أدب اليهود، وسابقا كان هذا الأدب يعني هناك نوع من يعني الالتفاف حوله واتهامه وغير ذلك، لكن استطاع عدد من العراقيين يعني من جملتهم يعني أنا، ويعني أعوذ بالله من كلمة أنا كتبت عن أدب اليهود وثقافتهم. مير بصري رحمه الله وشالوم درويش، مير بصري عنده مؤلفات كثيرة، مو 1 و2 ولا 10 و20، لا عدد كبير من المؤلفات. بعد من الذين كتبوا القصة مثلا شالوم درويش كتب في القصة وفي الرواية، أخذت نصوص وترجمتها من العبرية إلى العربية، نصوص كثيرة. هذه النصوص وين موجودة؟ موجودة في كتابي اللي هو الآن ينتظر من يطبعه، يعني الكتاب اسمه مباحث في الأدب العبري الحديث عنوانه. بذلت جهد كبير جدا في ترجمة كثير من النصوص من الإنجليزية إلى العربية ومن العبرية إلى العربية.
هل هناك نصوص مكتوبة بالعبرية في الآثار أو الأماكن التاريخية العراقية، وما هي مضامينها وأبعادها؟ هل كانت لها دور في الكتابة يعني؟
والله أكو قضايا كثيرة، يعني منها في بغداد في التوراة، أكو كأنه منطقة التوراة هذه فيها في الجدار، مبنية مع الجدار من زمن، كثير من النصوص العبرية، وهذه اطلعت على بعض منها، أكثرها تتحدث عن أمور دينية وليست أمور أدبية أو سياسية. رحت للشفل وأكو على الجدران يعني نصوص، هذه النصوص أكثرها أو برمتها هي يهودية، يعني يهودية وتخص اليهود والعراق. هم أكثرهم اليهود هنا ما كانوا يجيدون العبرية ولا كانوا يملكون القدرة على التأليف باللغة العبرية، لأنه رئيسهم اللي هو أنور شاؤول، هذا أكبر أديب في الأدب العبري الحديث، وكتب عدد من المؤلفات في القصة والرواية كتبها بالعربي.
محطات ثقافية.
وقفتنا في هذا الأسبوع مع مقال للكاتب عامر صالح منشور على موقع كتابات، وعنوانه الثالوث المحرم والمنتهك، الدين، الجنس، السياسة في الفضاء العربي الافتراضي. المقال يتطرق إلى تناول الموضوعات التي يمنع النقاش فيها عادة في المجتمعات العربية، وتناولها على صفحات الشبكة العنكبوتية بما في ذلك من دلالات. يستهل الكاتب مقاله بالفقرة التالية: لقد تمكنت الثورة التكنولوجية والمعلوماتية من خلق ظروف جديدة للتواصل مع العالم الداخلي ضمن الحدود الجغرافية التقليدية للبلد الواحد من جهة، ومع العالم الخارجي من جهة أخرى، وبكل ما في الأخير من أفكار وسلوكيات وثقافات وأيديولوجيات وإنجازات في مختلف الأصعدة. وبعد أن يستعرض الكاتب جوانب مختلفة من أثر دخول الشبكة العنكبوتية إلى حياة الملايين من العرب وما يتركه كل ذلك من آثار على حياتهم، يتطرق إلى الموضوع الرئيس في مقاله فيقول: وعلى هذا الأساس لا نستغرب أن يستحوذ الثالوث المحرم، الدين، الجنس، السياسة، على مساحات واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي العربية، بسبب من تابوية هذا الثلاثي وسريته الممقوتة من جهة، ومن جهة أخرى فإن تعديل العلاقة أو إعادة رسمها بين المكونات الثلاثة لهذا المحرم تشكل نقطة الانطلاق لكل تغير إيجابي مرتقب. فلا تزال الحريات العامة من حرية الرأي والتعبير والمشاركة في صنع القرار مقموعة في بلادنا، وبالتالي تشكل حيزا كبيرا في الفضاء الافتراضي السياسي. كما أن الحديث عن الدين وعلاقته بالسياسة، وهل يجوز فصل الدين عن السياسة، وما هي آفاق العلاقة بينهما، ومن ثم العلمانية وسبل ومناخ ممارستها في الوطن العربي، لا تزال من الموضوعات الساخنة في شبكات التواصل الاجتماعي. وكذلك العلاقة بين الجنسين وطبيعتها وآفاقها لا تزال من الموضوعات الشائكة ضمن موضوعات التواصل الاجتماعي، ويعبر عنها بمظاهر مختلفة في الفضاء الافتراضي. كما أن الجنس والمرأة بشكل خاص، وهي تقع في المنتصف بين تفسيرات الخطاب الديني لحقوقها والتزاماتها وحدود تصرفاتها، وبين الخطاب السياسي وفهمه لحرية الفرد. وهكذا على ما يبدو فإن كل ما هو ممنوع في الفضاء الواقعي هو مسموح ويمكن تداوله والحوار فيه في الفضاء الافتراضي. ويستمر الكاتب في تحليل جوانب وزوايا مختلفة من دلالات تناول الثالوث المحرم كما يسميه على الشبكة العنكبوتية، ليختتم مقاله بالفقرة التالية: إن إعادة النظر في العلاقة بين عناصر الثالوث المحرم الدين، الجنس، السياسة، يعني فيما يعنيه إعادة النظر بصياغة الإنسان المعاصر ومكانته الحقيقية باعتباره مصدر للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإعادة صياغة العلاقة بين الدين بالسياسة بما يضمن مكانة متميزة للدين في حياة الناس، ويهيئ ظروف أفضل للسياسة أن تعالج هموم الناس وانتشالها من الفقر والتخلف الاجتماعي. وأن إعادة النظر في العلاقة بين الدين والسياسة يعني في المحصلة النهائية التصحيح الجذري للعلاقة بين الجنسين، وإعادة تشكيلها على أسس سليمة تضمن التطور المتكافئ لكليهما في الحقوق والواجبات والعلاقات العامة. إن ذلك يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة أفكار وأيديولوجيات التمدن والديمقراطية والمساواة على المساهمة في التغيرات الثورية الجارية على الأرض العربية، وهي القادرة على تهذيب الافتراض وعنفوانه واندفاعاته كي يصبح نموذجا أكثر واقعية.
مدينة الحب أمشي في شوارعك، وأنار الحب محمولا بأكفاني، صب العذاب كما شئتم على جسدي، فلا شهود على تعذيب سجادي، فلا شهود على تعذيب سجادي.
ومع هذا المقال ننهي مستمعين الكرام صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه التحيات معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
رجعت للدار أمشي فوق نيراني، كفا لكف يقود خطايا حرماني، رجعت للدار أمشي فوق نيراني، كفا لكف يقود خطايا حرماني، هل من مجيب أنا في الباب منتظر، من مجيب أنا في الباب منتظر، لا أحمل الورد، لا أحمل الورد، لا أحمل أحزاني.